قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار، وحشرنا جميعا في الجنة مع المتقين الأبرار تحت لواء النبي المختار، اللهم آمين. وبعد، إخواني، فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل ربي عز وجل أن يجمعني بكم مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. إخواني، أهلا وسهلا ومرحبا مع ليلة جديدة من ليالي جمال الإسلام. وما زال شيوخنا وعلماؤنا ودعاة الحق يعرضون في كلمات هي أغلى من ماء العيون، قطرات كالدر المكنون، عن جمال الإسلام في زمن حار فيه الحائرون وتاه فيه التائهون وكثر تساؤل المتسائلين. نعم، كثر تساؤل المتسائلين، لماذا مع روعة هذا الإسلام العظيم لماذا لم يكن به أهله مستمسكين،
ولا على درب الهدى سائرين. نعم أمي تسائلني، أمي تسائلني تبكي من الغضب، ما بال أمتنا مقطوعة السبب، ما بال أمتنا فلت ضفائرها وعرضت وجهها القمحي للهب، ما بال أمتنا ألقت عباءتها وأصبحت لعبة من أهون اللعب، ما بال أمتنا تجري بلا هدف وترتمي في يدي باغ ومغتصب، ما بال أمتنا صالت معرقة، ما بال أمتنا صارت معلقة على مشانق أهل الغدر والكذب، ما مالها ما بالها مزقت أسباب وحدتها ولم تراعي حقوق الدين والنسب. أمي تسائلني والحزن يلجمني، بني مالك بني مالك، لم تنطق ولم تجبي، ألست أنت الذي تشدو بأمتنا وتدعي أنها مشدودة العصب، وتدعي أنها تسمو بهمتها، وتدعي أنها مرفوعة الرتب؟ بني بني قل لي لماذا الصمت في زمن أضحى يعيش على التهريج والصخب؟ أمه لا تسألي، إني لجأت إلى صمتي لكثرة ما عانيت من تعبي، إني حملت هموما لا يصورها شعر وتعجز عنها أبلغ الخطب. ماذا أقول ماذا أقول وفي الأحداث تذكرة لمن يعي وبيان غير مقتضب؟ تحدث الجرح يا أماه فاستمعي إليه واعتصمي بالله واحتسبي. نعم حال كثير من إخواننا في هذه الأيام كذلك، هذا حال كثير من المسلمين يتساءلون ويتحيرون، فما تعليق شيوخ الإسلام على ذلك؟ وما تعليق علماء أمتنا على ذلك؟ يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا وبيننا شيخنا مرهف الوجدان، جميل البيان، حلو اللسان، من خدم المكتبة الإسلامية بتفاني، العالم الرباني فضيلة الشيخ الدكتور سيد ابن حسين عفاني، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يرضى عنه. وكذلك معنا الشيخ المربي الفاضل مصطفى دياب، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يرضى عنه. ويقدم لهما فضيلة الشيخ علي قاسم، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواننا من شباب الدعوة المباركة الذين تربوا في ربوع مدرسة الدعوة السلفية المباركة، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يباركهم وأن يزكيهم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. والحق أنني إذ أجلس إلى جوار أبي الشيخ سيد حفظه الله تعالى وأخي الأكبر الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تعالى، فالحق أنني أجلس بين جبلين. الجبل الأول هو شيخنا بقية السلف الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته. والرجل حفظه الله تعالى قد أفنى عمره في الدعوة إلى الله تعالى، فمنذ نعومة أظفاره وهو ينطلق في دعوة الناس إلى الله تعالى، وقد تأثر تأثرا حميدا بمشايخ الدعوة المباركة شيخنا محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته، وشيخنا الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته، وغيرهما من مشايخنا الكرام من مشايخ الثغر السكندري، نسأل الله أن يباركهم وأن يعصمهم وأن يحفظهم وبقية مشايخ أهل السنة والجماعة في مصر، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. والشيخ سيد له منزلة عظمى في قلوب الشباب المسلم عموما على اختلاف أطيافه وتوجهاته، وفي قلبي خصوصا، فمن مفاتيح الشخصية الدكتور سيد العفاني حفظه الله تعالى، وهو من الأكارم الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يحفظه وأن يشفيه. وعلى الرغم من صعوبة ومشقة السفر، إلا أن الرجل كعهده آلى على نفسه أن يأتي، رغم أن إخواننا قد أبلغوني أن الشيخ قد أصيب أكثر من مرة في أثناء سفرتنا هذه بغيبوبة سكر. نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع درجاته، هو ولي ذلك والقادر عليه. لا أزيد على ذلك وإن كان في الجعبة الكثير، نسأل الله عز وجل أن يبارك شيخنا. أما عن الشيخ مصطفى دياب فهو أخي الأكبر والذي أحببته في الله عز وجل قبل أن أراه. فالرجل حفظه الله تعالى عرفته من مؤلفاته مربيا مزكيا، لا سيما للأشبال، لا سيما للشباب، نسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يحفظه. ولطالما قرأت عددا من رسائله لأنتفع بها في أثناء دعوتي إلى الله تعالى، وأنا أريد أن أبشره بقبول كثير من شباب الأمة لمؤلفاته، وأرجو الله تعالى أن تكون هذه علامة قبول في السماء، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ويكفيه فخرا أنه ينتمي إلى الثغر السكندري، هذا الثغر المبارك الذي من الله تبارك وتعالى به على أهل مصر لينقوا الدعوة ولينقوا المنهج. والشيخ مصطفى حفظه الله تعالى والحمد لله ليس متعصبا ولا متحزبا، بل هو ولله الحمد والفضل يحب جميع مشايخ أهل السنة والجماعة ويجلهم، وبكل الخير يذكرهم ويربي الشباب على ذلك. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في عمره وعمله، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. نسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا عن كل خطوة خطاها إلى هذا البلد، ونسأل الله تعالى أن ينفع إخواننا وشبابنا بكلمات مشايخنا وعلمائنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. لقد اشتقتم كما اشتقت أنا لسماع أبي الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته، فسيبدأ شيخنا حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تبارك من نزع ملك مبارك. كله بيضحك، كل ما روح مكان وأقول الكلمتين دول ألاقي الناس بتضحك. تبارك من نزع ملك مبارك أزف الرحيل وذاك منك مبارك فارحل وكل الظالمين جوارك هجم المشيب وراح يعلو صوته هل اتخذت من المشيب قرارك بالأمس كنت تقود أفضل أمة نحو الفساد وكان ذلك عارك قد كنت قبلا في البلاد معاندا واليوم فرحل أنت غير مبارك واليوم فرحل أنت غير مبارك حينما يوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة منذ 120 يوما على الأكثر كانت الأمة تقاد عن طريق طبال وزمار طبال وراقص وهذه حقيقة أعلمها القاصي والداني وكانت الأمة عبارة عن بصمجية إلا من رحم الله يعني أحمد عز يقول طلعنا كلنا الناس كلها تقف معها تقول طلعنا كلنا نزلنا كلنا نزلنا كلنا طلعت أنا والغراب يطلع والغراب والأمة والأمة تطلع وراء القائلين لكل آت عاش عهدكم المجيد أو كما يقول القائل وذمر مع كل قرد حتى ينتهي سوق الخروج جماعة بريطانيين نزلوا بلدنا وكنت أنا ساعتها في الثانوية العامة فهو طبعا احنا فلاحين البلد كلها طلع يشوفوا ايه الناس دول فراجل كبير من طاعم في السن قال لي يا شيخ سيد اسأل الناس دول انتوا من عيلة ايه في بريطانيا فقلت يا ابا الحاج ما دي ما فيش علاقات زي هنا يعني فقال لي بس اسألهم بس فالراجل ايه الانجليزي يقول هوت فرد عليه قال ده مش نكتة والله قال والله العظيم أحسن ناس فهي البلد كلها بتقول كده والله العظيم أحسن ناس فنسأل الله السلامة وهكذا حينما يغيب حكم الله عز وجل عن الأرض يظهر الفساد في البر والبحر كما قال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أنا واخد بكالوريوس الطب في 81 من السجن بعد ما قعدونا في السجن سنة ونص طبعا الناس بتقول إيه إن الفترة الأخيرة إن الرجل كان ماشي منضبط جدا لحد 10 سنين الأخيرة بس إيه بدأ ابنه يشاركه ويظهر كمنازع فهو كده اتلخبط حاله كده من قال هذا من قال هذا إن هذا الرجل ببعده عن شرع الله عز وجل وعن التحاكم إلى شرع الله عز وجل قتل 100 من الشباب إما بالإعدام وإما بالرمي بالرصاص من الشباب الملتزم 100 ثم قتل في المطاردات في مزارع القصب عندنا في الصعيد وفي غيرها أو التصفية الجسدية قتل أكثر من 2000 شاب من شباب الحركات الإسلامية وهذا كله يعلمه القاصي والداني ومن جرب محنة السجن ثم بعد ذلك سجن أكثر من 50,000 أخ لو هتدي 50,000 أخ دول في متوسط 10 سنين يعني معناه كده 50 في 10 500,000 سنة، يعني 500,000 سنة سجن. يقول جملة من سجنهم في عدد السنوات اللي قضوها يبقى 500,000 سنة المتوسط. رجل يلقى الله عز وجل إن لم يتب بسجن أفراد من أمته 500,000 سنة، ده ياخد 10 وده 15 وده 20 وده 25 وده أمه تموت كمدا عليه وده أبوه يتشل وده خلته تصاب بالعمى. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الحكم، من أجل الحكم. وبعدين الفساد الذي ما خطر كأنه لم يخطر على بال إبليس من قبل، يعني يصدق فيهم وفي زمرته وشيعته قول القائل: وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها قبلي. بقول لو إبليس ده مات وإحنا ورثناه يعني عشنا بعديه كنا نخترع ذنوب ما جاتش على بال إبليس، وإلا المليارات الواحد يبقى الشعب مش لاقي العيش والطعمية أو مش لاقي العيش والعدس الكهرمان، وانت تيجي تكلم له في مليارات. مليارات يا راجل، الناس بتعد المليارات دي ازاي؟ بتعد ازاي يعني؟ بتتعد كده يعني زي ما نعد احنا كده 25 والربع جنيه 50 قرش كده يعني. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل، يعني طبعا فرعون موسى كان هو الصورة المثالية للفراعنة، صورة مثالية للفراعنة. لما تيجي تعد بقى الفراعنة في العالم العربي، وأولهم إيه؟ مثلا معمر القذافي. معمر ده ساعة ما قام بالثورة تخيل كان إيه؟ كان ملازم أول لسلكي، ولذلك كانت أكبر حاجة عنده إيه؟ إنه يبقى عقيد، فسموه رأوهم إن إيه؟ ملازم أول لعقيد، يعني كده وكأنه يعني مارشال عسكري أو جنرال أو كذا أو مشير يعني. معمر القذافي أمه يهودية، أمه يهودية، الله أعلم كانت أسلمت ولا ما أسلمتش، بس لي خالة وبنت خالة تعيش في تل أبيه. رجل أخذ عن شعبه الكلاب الضالة الجرزان ويقتل أكثر من 13,000 إلى الآن، إيه ده؟ ويقول عن اللجان الثورية، واللجان الثورية كده كانت زي ما بحث أمن الدولة هنا، يقول عن اللجان الثورية: هم أنبياء هذا الزمان. أكثر من 20 خطاب أنا معايا تواريخهم، يقول عن اللجان الثورية، أعضاء اللجان الثورية، أنهم أنبياء هذا الزمان. تسأل صحفية إيطالية: يا نبي الصحراء هل رعيت الغنم؟ فقال: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ولذلك كفر الشيخ ابن باز، الشيخ ابن جابها من الآخر كده وين وعطله الخيط، وهو أبعد الناس عن التكفير الشيخ ابن باز. ولكن ده بقى كأنك تقعد 5,000,000 سنة ضوئية عشان ايه يعني لا تحتار في عقله ده مركب ازاي. لما تسمع له خطاب من الخطابات بتاعته كأن واحد قاعد مثلا بيحش برسيم في الغيط، ده يقابله يسلم على اهله: يا عم انت رزق مرز ازاي بس؟ جابوك منين وبلوا بك ايه؟ بلوك الشعب الليبي ازاي يعني؟ يقول له في قلب الخطاب كده يقول لك ايه: والله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: اي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولا فيها مآرب اخرى فوريه. دي قله ادب كده على نبي الله موسى. ليه يا عم قله ادب ليه؟ هو بيقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي عصاي وخلص. ايه الاستطراد ده اللي ماليش معنى؟ تخيل يقول له احنا ليه نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم؟ لا، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما نجيبش سيرة ابراهيم خالص، هكذا بالحرف الواحد والله. ان شاء الله يعني عما قريب أنا ناشر في المكتبة تحت دين كتاب اسمه دين القذافي، تشوف بقى ايه الكلام اللي بيقوله عن ربنا، ايه الكلام اللي بيقوله عن سيدنا رسول الله، ايه الكلام اللي بيقوله عن انبياء، ايه التخاريف اللي بيقولها. فكان فرعون موسى مثال ايه؟ مثال للظلمة، مثال النموذج للظالمين المفسدين الفاسدين الشاربون الدمع ممن في المساء في المجاذر يذبحون، السائقون الخلق قلق طعان ساجدة العيون مبهورة منهورة بالصوت تجهل ما تكون، بل هاء روعى الصدى واجتاح قينتها الجنون وحالها عدما يكبر للردى لو تسمعون. قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرعون الذي عتى في الأرض واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق يذبح ذكور بني إسرائيل أطفال بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني وألهمنا أم موسى أن ترضعه. الوحي هنا بمعنى الإلهام، وهو لون من ألوان الهداية الخاصة، فأم موسى لم تكن نبية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. المرأة إذا خافت على ولدها تضمه إلى صدرها، فما بال أم موسى تلقيه إلى سبج البحر إلى موج البحر؟ كانت ترضعه على خوف من فرعون وملئه، وفرعون استخدم حتى القوابل من النساء كأنهن مرشدات، فألقت ولدها إلى صفحة الماء. وسبحان من جعل من سبج الموج من سبج وموج البحر لموسى مستراحا ومأمنا ومناما، وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. يعني لو قالوا لك إن أوباما الآن مثلا يطارد طفل رضيع في المنصورة، فأنت تقول له إيه هيفتك يا أخي؟ فأنت المخابرات بتاعتك كلها تطارد طفلي في جبال الأفغان أو في المنصورة مثلا، يعني فليه؟ يعني خلاص يعني. فالمولى تبارك وتعالى أراد أن يلقن فرعون درس أكبر، أنت تقول أنا ربكم الأعلى وكنت تبحث عن موسى في جنوب البلاد وشرقها وغربها، فسنأتي بموسى إليك من غير ما حراسة من البشر ولا كوكبا من الملائكة، كنت تبحث عن موسى سنأتي به إلى قصرك لتكون الدائرة على أرضك، لن نحرسه إلا بأرق شيء في الوجود، غلاف وستار رقيق من المحبة يغلف قلب آسية وإنما يؤتى الحذر من مكمنه. أنت أوصلت كل الأبواب لكن فيه باب، باب زوجتك التي يعني تشاركك في مخدعك، هنخش لك من الباب ده. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما أطلت آسية على الجمال الموسوي الذي قال فيه المولى تبارك وتعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، انتهى كل شيء. قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لا تقتلوه، هو فرعون بره متفرع زي ما بيقولوا يعني، ويعني إشارة منه إيه؟ تسكت كل الشعب، لكن جوه البيت مجرد الإدارة، زوجته ما تقول له كلمة مش هتتنيها. انت بارم شنباتك بره لكن هنا الشبش بيطرقع لك. لو ايه؟ لو زدت. لا تقتلوه. ولما المرأة تريد ان يعني تصيب الرجل بذبحة صدرية، شيء سهولة جدا تعملها. غربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، يقول الحطية: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع. شتم نفسه، هجى نفسه، وهجى زوجته وأمه. فهي تقول له إيه؟ ما أنا قلت لا تقتلوه مش هتن عليها كلمة. وبعدين تقول له إيه؟ تدي له بقى بالمحسوس كده نغز تحت العزام، زي ما يقولوا ضرب تحت العزام: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أنت بتقول أنا ربكم الأعلى وأنت ذريتك كلها بنات، مش قادر تجيب وريث للعرس، تبت ليه على عينك بقى؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لما أنت مش قادر تجيب عين خليه هنا نربيه ده وإيه؟ ويبقى وريثك في الملك. وانظر كم سهر فرعون لراحة موسى. طبعا يحطوا ايه؟ تيجي نبطشية حطوا على حجر، يحطوا على حجر، هدهدوا يا هدهدوا. فانظر كم قتل فرعون لذبح موسى، والقدر يقول له: لا نربيه إلا في حجرك ليكون هلاكك بعد ذلك على يده. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، حاسبه الله عز وجل. وكانت عقوبة الدنيا كلها متعلقة بجنس ما افتخر به. يعني يا جماعة، يعني من أحب غير الله عذب به، من أحب غير الله عذب به، وكل محبوب سوى الله صرف، وهموم وغموم وأسف. من أحب غير الله عذب به. إزاي؟ مجنون ليلى كان إذا رأى الجبل قال ليلى، إذا رأى النهر قال ليلى، لدرجة أنه أطعم ذئبا يوما من الأيام فلاموه وعاتبوه: لما نحت الذئب نيلا؟ قال: سامحوني فإن عيناي رأته مرة في حي ليلى. ولما التقى بزوجها قال لزوجها: هل رفت عليك قرون ليلى رفيفة الأقحوانة في نداها؟ يقول له: أنت شفت ضفاير ليلى اللي أنا اتجنيت بها؟ قال له: طبعا شفت، أنا زوجتي. فأمسك بجمر كان بالقرب من بيده حتى سقط لحم يده وزوجها يتعجب. معقول الكلام ده؟ وزوجها يتعجب من صنيعه. بعد ما حب ليلى 20 سنة سموه ايه؟ مجنون ليلى. طب كانوا سموه عزيز ليلى، كريم ليلى، لكن يسموه في نهاية العمر مجنون ليلى. زي راجل بالضبط بلغه أن محبوبته تسبه، لكنه عنده يعني مروت الرجال يقطع الصلة بيها، لكن هو لا، يقول لي إيه: أتاني منك سبك لي فسبي، بلغني إنك أنت بتشتميه. ده إحنا نهارنا فل إن لسانك المطر ده بيشتم. أتاني منك سبك لي فسبي، أليس جرى بفيك اسمي فحسبي، أليس جرى بفيك اسمي فحسبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ليس شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء خير من ألف من مثله إلا الإنسان. يعني رجل بألف، رجل بألف راجل، رجل أمة، وألف بخف، وألف إيه؟ بفردة نعم، سوش حاجة. لما أميتاب باتشان جاء القاهرة، الممثل الهندي ده جاء القاهرة، فأنت ما تتخيلش استقبلوه إزاي في مطار القاهرة الدولي، النساء الكبريات البلد استقبلوه إزاي؟ يسأل ويسأل واحد واحدة هناك، جابوه في التلفاز وأنا كنت سمعت الحلقة دي، فبيقول له: إيه رأيك لما شفت أميتاب باتشان لأول مرة؟ هما كانوا يقبلوا الأرض، موطئ أقدام أميتاب باتشان كانوا يقبلونها. فواحدة تقول إيه؟ يطلع إيه الكلام ده؟ يعني مش قادر أتعبر يعني. إيه ده يعني؟ يعني إيه يطلع ده؟ مش قادر أتعبر يعني، خلاص يعني إيه؟ وكأنه نزل من السماء. وكنت رايح عندي درس مش بينكم عند اخواني، ولاقي المطر نازل وصف طويل في شارع عماد الدين. قلت: يا رب ايه ده؟ والناس قاعدين هنا يجيبوا عيش ولا ايه؟ طب برضه عشان عيش. وهطول كده الاقي ايه؟ فيلم الأميتاب باتشان. فلك ان تتخيل كيف ابلغ الفساد، الفساد بالناس. ففرعون لما تاه بجنس المياه عذب بها. أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ والعلماء يقولون: يا هذا حمارك ينهق من كف شعير. تلاقي مغزى حمار في الملأ عمال ايه؟ ينهق. انت عايز ايه؟ مال الدنيا نهيق؟ تجيب له كف كده قمح كده او شعير او ربطة برسين بشلن يجي ساكت. فانت مال الدنيا كلها وتقول: اليس لي ملك مصر؟ اليس لي ملك مصر؟ ما تساوي مصر ان كانت الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما تساوي مصر من جناح البعوضة. عذبه الله عز وجل بجنس ما افتخر به، افتخر بالمياه، جعل هذه المياه عذابا له في الدنيا وفي عالم البرزخ. كيف؟ أرسل المولى تبارك وتعالى عليه الطوفان يدمر القرى ويدمر البيوت، ويأتي على القصور المأوى معرض بسبب الفيضانات، الطوفان الأمر الثاني بعد الطوفان الجراد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجراد من جند الله الأعظم. تخيل مثلا 20 مليون جرادة يصدر لها الأمر الإلهي، فتجي شايله لك 1000 فدان في 10 دقائق، كن مزروعين برسيم أو قمح أو كذا في 10 دقائق. مرة كان الحاكم السابق وكان بيشاع جنازة عسكرية في مدينة نصر، ولقى ثرب من الجراد يغطي السماء يعجب السماء عنه، فطال الوزير الزراعة، وزير الزراعة يعمل لك ايه لوص الطرب ده كده حاجة على الماشي كده زي ما بقوله يعني من السماء. قال ابو جعفر المنصور لزاهد لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به اعناق الجبابرة. تبقى عندك تكييف مركزي وعامل كل احتياطاتك وتخش ذبابة واحدة بس، يعني يقول لك تجيب لك الأحمر تقف هنا وبعدين تقف هنا وتقف هنا وتقف هنا، مش معقول أنت تجيب عساكر أمن مركزي توقفهم في الهواء يعني ذبابة واحدة. فما ظنك بقى بالجراد؟ الجراد من جند الله من جند الله الأعظم. ثم بعد ذلك الدم، جعل لا يشرب قدحا من نهر النيل الذي افتخر به إلا واستحال دما عبيطا توازجا لازجا. يشرب كوباية يحط كوباية كوب في نار نيل يطلع له كله دم، فطبعا فنغص عليه شربه. الضفادع حاطط طواجن في الافران بتاعته، طبعا ما كانش طلع الكافيار، الكافيار ده اللي هو بيض السمك الكيلو بتاعه ب 400-450 جنيه، كان بياكلوه الساده في شرم الشيخ. وطبعا الشعب اقصى امنياته ايه؟ سندوتش طعميه وفول سوداني. يقول لك يا ترى الكبير بياكل بايه؟ ناس بتاع بلدنا يعني هيكون بياكل بايه يعني؟ بحلاوه طحنيه وفول سوداني. هو اقصى ما يتمنى الراجل في بلدنا العمد حلاوه طحنيه وفول سوداني، ما اعرفش ان في فراخ بالمايونيز وفي كذا وفي اكل بيجي بالطائره من باريس واكل من ايطاليا واكل من كذا واكل من كذا. فده حاطط الطواجن بتاعته في الافران فرعون، فتخرج الضفادع من النهر استجابة لأمر الله وتقفز إلى تنانيره. هيشوف دماء الضفدعة ورجل ضفدعة مسلوخة ولا كذا، فيعاف طعامه يبقى لا أكل ولا شرب. طب بعد كده ايه؟ وبعد كده القمل، على قول الله أهل العلم إما القمل السوس يأكل ماء يخزنه في صوامعه، والقول الثاني القمل اللي هو الأمل القمل. والقمل ده بيجي ايه؟ بيجيب مرض الجرب سكيبز. وانا خدت نبي الجلدية، كان يجي لنا الراجل بتاع الأمن المركزي أدلو 60 يوم لم يغتسل في الوحدة بتاعته، فقول له هلا، يقول لي يا دكتور، اقول له هات حلة مية بتغلي وبتفرغ واطلع على السطح بتاع البيت، وهات زردية ليف من على النخل، والله العظيم، واقعد يتحك كل جسمك ساعة، وبعدين حط مرة من البنزينيل، والبنزينيل ده نار، حط من 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 دانك لحد اخمص قدميك، غرق جسمك كله بالبنزينيل، ويوم بعد يوم تكرر الموضوع ده. ده علاج مرض الجرب بالفعل. تخيل لو انت انا قاعد وقت بدي لك محاضره وجات لي ارتكاري او حساسيه فجاه، هتلاقيني مش قاعد على بعض. الحمد لله. فما ظنك باب واحد قال وعنده عنده الجرب وهو ملك مصر، يعني عندك نهر النيل والبعيد اقرب، ده ما تنفعش معايا الا وصفه عندنا بلدي. يجيب اولحه، عارفين الاولح بتاع الدره للشام، يجيب اولحه ويقعد بقى طول ما قاعد كده. تخيل بقى كده لو ايه دخل عليه مثلا سفير دوله من الدول وهو ماسك الاولحه وشغال، والله العظيم والله العظيم حياتهم كلها بؤس كلها بؤس. انا قريت له ايام ما كان في الحكم، حتى جبت في الجزام من جنس العمل، قلت له ويقول رئيس دوله افرو اسيوي، يقول انا السجين الوحيد في هذا البلد، لقد فقدت حريتي منذ ان توليت رئاسة الجمهورية. صلاح نصر كان يقول لزوجته الفجر ده والفساد ده ماليش اخر، الثورة دي منذ ان اتت، ثورة 52 اتت ناس، نعم والله العظيم فراعين ما يخطر على البال. صلاح نصر كان يقول لاعتماد خرشد، اولا هو طلعها من زوجها المخرج السينمائي، طلعها وجوزها في نفس اليوم اللي طلعها فيه، يا عم عدتي يا عم، وشاهد مين على زواجه؟ زوجها. شوف بقى قمه الفرعنه، يقول له انا عايز اناسبك، يا مرحبا بس انا ما عنديش اخوات، هناسبك يا اخي، هناسبك في زوجتك هتجوز مراتك. طلعها ويشهد على عقد زواجه هو وعباس رضوان، كان وزير الداخليه ساعتها، فيقول لي انا اوريك ازاي انا بتحكم في عبد الناصر. يا باشا سياده الرئيس ما تنامش الليله في الاوضه دي، لا نام في الاوضه دي عشان ايه؟ يعني الاوضه دي ممكن ايه عايزين نفتشها تفتيش دقيق. هكذا. وكان عبد الناصر، عبد الناصر ده كان اعجوبه، اقرا كتاب كنت رئيسا لمصر، مذكرات محمد نجيب اول رئيس لمصر، وهو رئيس جمهوريه اختلف مع عبد الناصر ومع عبد الحكيم عامر، فقالوا له خد اجازه مفتوحه واحنا جايبين لك فيلا جميلة في المرج، فيلا زينب الوكيل مراتي مصطفى باشا النحاس، رايح أعصابك فيها وترجع تاني للحكم. الراجل راح عشان يشوف الفيلا دي، لا هي سجن إجباري، معتقل إجباري، وبالليل طبعا ايه جابوله اللي ما يسموش زوار الفجر، جابوله رئيس جمهورية محمد نجيب وراجل كبير في السن، يبعتوا له الرائد احمد من المخابرات، ايه المخابرات الحربيه. الكلام ده اقراه هتلاقيه كده بالنص في مذكره محمد نجيب، يقول لك يجي الرائد احمد ده يسخن كفه، يسخن كفه ويعطي لمحمد نجيب على قفاه. ده محمد نجيب اللي قال الكلام ده، مش انا والله. تخيل رئيس جمهوريه يضرب على قفاه واحنا زعلانين شو ان احنا دخلنا لنا سنه ولا سنه ونص ولا تا ولا سنتين، يعني ده رئيس جمهوريه يا جماعه وعلى قفاه وهو لسه رئيس جمهوريه. يعني لو فكر رئيس الجمهوريه ده يطلع ألف من امثالنا، يعني زي ما تفك كده جنيه تطلع 100 قرش، فده لما يفك رئيس الجمهوريه يطلع كام؟ كام واحد زعلتنا؟ ثم يضربه بالشلوت على مؤخرته. وطبعا لسانهم لطيف جدا، عف يقول له بنفس النص كده كاتب محمد نجيب، انت تفكر نفسك رئيس جمهوريه يا ابن المره نقط نقط نقط. تخيل طب ربنا ينصر أمة إزاي؟ أنت تفكر نفسك رئيس جمهورية يا ابن المرة كذا كذا حتى يبكي محمد نجيب. فعبد القادر عود عرف بالكلام ده راح بعد ثلاث أيام عمل بوزارة في ميدان عبدين وعبد الناصر كان مختبئ في عربية جيب ورجع محمد نجيب بالعافية لرئاسة الجمهورية. فقال ملك شعوب ساعتها كان حاكم السعودية كان ملك السعودية جاي هنأ محمد نجيب على سلامة العودة إلى الحكم. فكانوا عاملين حرس شرف في المطار. حرس شرف المطار ده كان واقف في مين؟ الضابط أحمد يعظم لمحمد نجيب. ده أنت كنت امبارح بتديله بالشلوت حتى أبكيت الرجل. أدي البلد من أيام ثورة 52 المجيدة. سعد مأمون كان محافظ أسيوط. فعبد الناصر لما قال راح أسيوط أول مرة فوقف سعد مأمون يحيي عبد الناصر فقال له إن كان الله قد أعطى لموسى شق البحر فقد أعطاك ما هو أفضل من هذا، أعطاك معجزة السد العالي. بدل ما أقول له تلمي يا دي قليل الأدب ده كفر جهالة دخل بهذا القول كل كفر. لا ما استناش لحد الصبح، عينه محافظ الخيرة في نفس الليلة. أحمد حسن الزيات كان رئيس تحرير مجلة الأزهر فأراد أن يمدح عبد الناصر فقال إن الوحدة التي أتى بها رسول الله كانت ناقصة وإن الوحدة الناصرية لصلاح الدين الأيوبي لم تكن غير تامة، أما الوحدة التي أتى بها عبد الناصر فهي النموذج الأمثل للوحدة. بعدها بشهر كانت الوحدة بيننا وبين سوريا خلاص اتفشكل. وساعتها الشيخ محمود عاشور عليه رحمة الله صدر الدكتور محمود فايد قال كفرت أيها الرجل فراجع إسلامك. كان هو الذي نطق بهذا في عهد عبد الناصر. محمود فايد رئيس الجمعة الشرعية السابق عليه رحمة الله. لما جاء باتريس لومومبا الشيوعي هو أصلا يعني نصراني ولكن كان شيوعي كمان. فلما مات في اليوم نفس اليوم اللي مات فيه أنشأوا له جامعة باسمه في موسكو. فراح عبد الناصر أمر وزير الأوقاف بصلاة الغائب في جميع مساجد مصر على باتريس لومومبا. هذا ما تقول الشهيد مثلا جرجس مثلا شهيد كذا كل حاجة. وصير العالم النحرير زنديقة كل حاجة يشقلبوها بمزاجه زي جو. تعرفين جو المخرج السينما اسمه يوسف شاهين لما جاي يعمل ايه الناصر صلاح الدين. طب يا عم ارو التاريخ بدون كذب، انقل التاريخ بدون كذب. عيسى العوام اقرا سيرة البطل صلاح الدين الأيوبي لقاضي صلاح الدين الأيوبي ابن شداد يثبت إن عيسى العوام كان مسلما وكان يعني متقنا للغوص فكان يعمل رسائل صلاح الدين الأيوبي ويغوص تحت سوق الفرنج حتى يوصلها إلى الثوار المحاصرين في عكا ومعه دنانير صلاح الدين الأيوبي. ذات مرة من المرات غاص برسائل و 3000 دينار غاص ولم يصل إلى الثوار ثم ألقاه الموجة بعد يومين وحزن عليه صلاح الدين الأيوب أشد الحزن. يجي يوسف شاهين يجي عمل لك ده إيه عملوا لك البتاع ده على قلبه كده صليب يراك ومش كده وبس وعملوا حبيب لواحدة جاية من الغرب يا راجل. فيعني تزوير الله كل شيء في التاريخ جائز. يقولنا على باتريس لومومبا هوتي لما سيمون دي بيفوار فيلسوف الإباحية، سيمون دي بيفوار وعشيقة اسمها سيمون دي بيفوار وسارتر بتاع الوجودية، لما جو تقابلوا مثلا في مركز الأهرام جامعة القاهرة، لا يجرى لهم استقبال رسمي في الجامع الأزهر. أحمد سكرنو ارتد عن الإسلام وأتى بدين جديد من عنده، جمع فيه شيء من المسيحية والإسلام والهندوقية والبوذية وأسماه اسما آخر غير الإسلام، فكفره علماء اندونيسيا فقتل المئات منهم وزج بالألوف في السجن. فلما أتى إلى مصر أمر عبد الناصر الأزهر بأن يعطيه درجة الدكتوراه الفخرية لابن الأزهر العالم المجاهد الكبير أحمد سكرنو. وعبد الناصر هو الذي ألغى القضاء الشرعي، فده كاتب بداية، كاتب بداية عبد الناصر يعني يمثل كما يقول شيخ سيد خطب عليه رحمة الله، يقول هبل هبل رمز السخافة والخيانة والعمالة والدجل، هتافة التهريج ما مل السناء، زعموا له ما ليس عند الأنبياء، ملك تجلبب بالضياء وجاء من كبد السماء، هو عبقري ملهم، هو عالم ومعلم ومن الجهالة ما قتل. ده غير بقى غير المصائب الكبيرة في 67، وان تغيب راية الإسلام خالص من أي معركة. تقول بنت موشى ديان في كتابها جندي من إسرائيل مترجم إلى معظم لغات العالم، تقول كانت فرائسنا ترتعد من الخوف في الجبهة الجنوبية، الجبهة المصرية، فأتى إلينا حاخام فتلى علينا نصوصا من التوراة فاستحال خوفنا أمنا، بينا كانت إذاعات العدو تقول قاتل أعداء الربيع، قاتل أعداء الحياة، قاتل وأم كلثوم معك في المعركة، قاتل وعبد الحليم معك في المعركة، قاتل محمد عبد الوهاب معك في المعركة، ونجاة الصغيرة، وزعوا بوسترات لكل واحد من دول 4000 بوستر على الجنود المصريين اللي كانوا قاعدين هناك، تخيل. فطبعا هي كانت الهزيمة المطلقة. بشرى يا عرب، وأحمد سعيد مدير صوت على يقولها بشرى يا عرب، الطائرات تتساقط كالذباب، دمرنا ثلثي طائرات العدو، وهي الطائرة كلها مضروبة في المطارات. وفي كتاب للمستشار قائد القوات الجوية المصرية في حرب 67 وكان يهوديا، تكلم عنه الدكتور عبد الله عزام عليه رحمة الله، ليه كتاب منشور بكل لغات العالم اسمه وتحطمت الطائرات عند الفجر، بيقول ان في ليلة 5 يونيو في الليلة قبل ما تقوم المعركة كان جايب الطيارين الصف الاول اللي هم يشاركوا يطلعوا بالطلعات بتاعتهم وعمل لهم حفلة راقصة الى قبيل الفجر، اتى بالشعيرات من راقصات مصر، وفي صحراء مصر الجديدة كانت ليلة حمراء، وحينما اطمأن الرجل ان هم شربوا عصير بولغ، شربوا خمرة وسكروا وفعلوا ما فعلوا، الرجل طلع بأول طيارة لتركيا بعد ما اطمن ان الطيارات كلها العسكرية، وهو كان المستشار الأعلى لقيادة القوات الجوية وكان يهوديا. لما غيبوا الإسلام عن دنيا الناس وغيبوا راية الإسلام بالضبط زي ما حصل في 48، زي ما حصل في 48 سبع جيوش عربية جات وسلموا القيادة بتاع القوات العربية دي، وكان قدامهم لسه ما فيش جيش إسرائيل، كان عبارة عن عصابات هجانة يهودية، وسبع جيوش عربية يعني العدو مش ياخدوا في دوم غدو، ولكن خلوا قيادة القوات لمين؟ للملك عبد الله. يبقى جد الملك حسين أبو الملك طلال، عبد الله أخو الشريف إيه؟ أخو الشريف حسين. فديكها طبعا رجل لا رجل لا بتحكر ولا فر ولا كذا، فأعطى قيادة القوات العربية لمن؟ للجنرال جلوب الإنجليزي، مسكوا الحرام ومفتاح الخزنة للجنرال جلوب الإنجليزي. فماذا فعل؟ غير خط سير المعركة والخطة اللي كانوا عاملينها قبل ما تقوم المعركة بيومين، ولم يبلغ بذلك معظم الجيوش المشاركة، وكانت الهزيمة. فبالبعد عن شر الله عز وجل تأسن الحياة وتصير الأرض مستنقعا وبيئا كله طين ووحش، كثرة السجون وفرعا صغار الضباط من أمن الدولة، الله العظيم كانوا فراعنة. واحد منهم كان في مصر الجديدة وبعدين راح مصر القديمة، وأنا أعرف اسمه جيدا، كان يقول أنا مش كذا هارون أنا شارون. ولما انتقل لمصر الجديدة جاب كان في جيب ولاعة ومسك أخ من منطقة البساتين، وجاب أخ كان عضو مجلس إدارة جمعية إسلامية تدير مسجد، راح مشبط في دقنه كده بالولاعة قدام مجلس إدارة كله، شبط في دقنه كده حرق دقنه بالولاعة، وقال له إذا لقيت ده الأخ أقسم لي بالله وحكالي بنفسه، قال إذا لقيت فرعون على الصراط فقل له ما تزعلش وما تاخدش على خاطرك، انت تركت وراءك رجالة يصدون عن سبيل الله. ودخل الأخ في الزنزانة راح ربطهم، قال للعسكر اربطهم انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فزدناهم تعذيبا. وما كان يدور في الزنازين انت لا تتخيل عشان تعرف ماذا جمال الثورة دي، انت ما كنتش تعرف اللي بتدور في الزنازين سنة 81، يعني خلع الأظافر بالكماشات، يديلك مثلا يديلك حتة جبنة قديمة لو بصدق لو ضربتها في الحيطة ترجع لك تاني، كل عبارة عن ملح حاطينه صورة جبن، وبعدين بعد ما تأكل يجي منعين عنك المية في العنابر كلها 12 ساعة، والناس تضج وتبكي، الرجال تبكي. فلتشهدي زنزانتي أني صمدت بلا حدود، خدت من وقتك كتير يا سيدنا الشيخ مصطفى. فلتشهدي زنزانتي أني صمدت بلا حدود، ما خفت من أسوارهم ما خفت من تلك القيود، جمعوا لنا من جندهم جمعا وقد تركوا اليهود، فلتجمعوا هذا لسينا يا سلالات القرون، في ساعة السحر الجميل أتوا وقد كنا رقود، سرقوا الصلاة من المكان الحق في وقت السجود، سرقوا الأحاديث التي قد قالها خير الوجود، فلتسرقوا كتبي خذوها واحرقوا بحثا مفيد، أو راقبوا طفلا صغيرا هددوا هذا الوليد. جو خدوا، كنت عامل كتاب عن اليهود اسمه اليهود إخوان الخنازير والقرود، فخدوا كل النسخ إلا 500 نسخة كتاني جريت وطلعت السعودية، خدوا كتب من كتاب اليهود أخذوا المجموعة كلها تساوي 200,000 جنيه، جنيه ينطع جنيه. طب ده انا اشتغلت بالطب من ساعه ما اطلع من الكليه لحد ما اطلع المعاش، والله العظيم عمري ما اجيب ال 200,000 جنيه دي. وراح مصطفى رفعت قال لكرم زودي قل للدكتور سيد ده قرصه ودن بسيط، قرصه ودن بسيط. وزقوا الناس بتاع مجمع البحوث الاسلاميه قالوا الكتاب مرفوض. ليه يا عم مرفوض؟ ليه مرفوع؟ انتوا رافضين الكتاب ليه؟ كان في راجل هناك في باحث وكان متأريف، فقال انا عايز اطلع عرفي على صاحب كتاب ارفض له كتابه، كان قدري ان الكتاب ده كتابي يعني. فباحث زميله قال له انا اعرف الدكتور سيد وطلع راجل راجل كويس، فسدي انا اكتب له التقرير ايه عشان كتابه يمر يعني ويطبع الراجل. قال له لا أصلي متعرف وعايز أطلع أعرف النهاردة على واحد. حط التقرير بتاعه في الكتاب فبعتوا لي أمن الدولة قالوا له اتصرف مع الناس بتاع الأزهر دول ولاد كذا وكذا وكذا، احنا فيش بيننا وبينك أي عداوة بس اتصرف مع الناس دول لإما نعتقلك. أيوة سيدنا الشيخ أنت ما طلعت على الكتاب ليه؟ قال لي إن في قذف، سب وقذف. سب مين يا عم وقذف مين؟ قال لي أم مصطفى كمال أتاتورك. يعني مش مصطفى كمال أتاتورك كمان؟ يعني أنت صدرت الكتاب كله عشان أم مصطفى كمال أتاتورك؟ يا عم ده كانت يهودية من يهود الدونم. قال لي وبعدين بقى السفارة التركية تزعل علينا كده. طب يا عم ده الكلام ده مشان الآية، ده ننقله من كتاب الأستاذ الدكتور أحمد الشرباسي وزير أوقاف السابق عنده. فقال له بعدين بقى راح مطلع علبة السجاير ياخد نفس كبير ويقع حطه في وشه. أروحت أنا بقى سارخ بقى، جالي بقى سيد الصعيدي رحت بالحفعة كده سامحيني يا طنط ام مصطفى حاك عليا خلط ام مصطفى. ام مصطفى كمان اتاتورك كمان بعد كده جيب لي خالته وسته ومش عارف ايه والخدامه اللي بتشتغل عندهم. لكن مامور يقول لي كل ما يقول لي والله لا تيجي عشان تقول لي كنت بتقول له قلت له يا باشا بقول له سامحيني يا طنط ام مصطفى. فهذا الواقع مر. يقول ايه روسية ماذا جنيتم بعدها غير الجمود؟ ماذا جنيتم؟ واسألوا سينا وأسلاك الحدود أو فلتكن غربية تعطيكم شهد العهود فليعطكم متران نصرا في الجرائد من بنود. قالوا ستخرج من هدى عن سيبك وارجع سيبك من الدؤون واللحى. قالوا ستخرج من هنا وارجع فقبلت القيود إني بغير عقيدتي أحيا كشيطان مريد. أين يا لص البلاد وأين ها تلك العهود؟ أينه الإيمان في البارات يا بلد العبيد؟ ربما ذهب المقابر والموالد كل عيد، ربما ذهب المصايف كي يرى تلك النهود، أو هناك الآن يمشي شارع الهرم العتيد، ربما في بنك مصر مع الربا يحيى سعيد. أينه الإيمان قولوا كي نراه ونستفيد، أخرجوا نعيا وقولوا دمدم الله الطريق. قد أطلت عليكم وأترك المجال لمن هو خير مني. سيدنا الشيخ مصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فشيخ سيد جزاه الله خيرا، يعني أمتعنا جدا بهذه يعني المعلومات القيمة الطيبة، وأنا بقالي مدة فعلا ما سمعتش الشيخ سيد عن قرب وما عادش أضحك جنبه من منظر دوت، فجزا الله خيرا، ربنا يبارك فيه ويسدد خطاه ويجزيه عنا خير الجزاء. وإن شاء الله لا أطيل عليكم، فإحنا بمناسبة الإصلاح، وينبغي طبعا أن ندرك أن هذا الدين العظيم المتين هو دين الإصلاح، دين الإصلاح، الإصلاح في جميع جوانبه ونواحيه، وليس الإصلاح الذي نقصده هو بناء الطرق وإنشاء المستشفيات والعيادات وهذه الأشياء. هل هذا هو الإصلاح الذي نريد؟ ليس هذا هو فقط الإصلاح الذي نريد. نظم الحياة، عودة الناس إلى ربها تبارك وتعالى، هذا هو إصلاح مطلوب، إصلاح منشود، أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الإصلاح الذي نريد إصلاحنا نحن، إصلاح قلوبنا ونفوسنا. فهذه القلوب وهذه النفوس إذا صلحت صلح الأمر كله إن شاء الله، وإذا فسدت فسد الأمر كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فصلاح العبد أمر عظيم، والله تبارك وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أمر عظيم، أن الناس يفترقون، منهم من هو يكون في طريق السعادة ومن أهل النجاة، ومنهم من يكون في الضلال والضياع. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، النتيجة فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نحن نريد ماذا؟ نريد الجنة أم النار؟ والعياذ بالله. الطريق الذي نريد هو الجنة. الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب الأطهار الأبرار، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إنه بما تعملون بصير. الاستقامة التي نريد هي استقامة عامة، استقامة القلب، استقامة الجوارح، عينك، أذنك، لسانك، إيدك، رجلك، هذه كلها نحتاج أن تستقيم. عروة بن الزبير رضي الله عنه قدر الله عز وجل له أن تبتر ساقه، فلما بترت هذه الساق أغمى عليه طبعا، لأنه بعد ما بترت الساق هذه تبتر كيف؟ مفيش طبعا لجراحة أو عمليات وطب، يأتوا بالمباضع هي المشارط فقطعوا اللحم، ثم أتوا بالمناشير فنشروا العظم بدون بنج، فطبعا يعني انهار الدم كثيرة، حاجة عظيمة جدا. فأخذوا جسمانه ورجله السائلة هذه وضعوه في الزيت المغلي حتى يضمد هذا الجرح، فأغمى عليه، أغمى عليه. أول حاجة، هذه هي الليلة التي ترك فيها ورده لم يقرأه، هذه الليلة التي ترك فيها ورده لم يقرأه. ليس هذا الذي أريد أن أقول، لكنه لما أفاق سأل عن هذه الساق المبتورة، أين هذه الساق؟ فأتوا إليه بها فأخذ يقلبها بين يديه ويقول: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. تدبر، قال: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. نقف لحظة مع أقدامنا. تخيل لو واحد مننا رجله مقطوعة وفي إيديه محطوطة بين إيديه، هل تستطيع أن تقسم وتشهدها أنك ما مشيت بها إلى حرام قط؟ أين نذهب وكيف نقضي أوقاتنا؟ قال: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد. أين كان يذهب عتمات الليل إلى المساجد؟ يقول: أنني ما مشيت بك إلى حرام قط، يعني عمره ما عمل برجله دي حاجة حرام، عمره ما مشى فيها في معصية الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج أن تستقيم هذه الأعضاء، إيدك لما تشهد عليك يوم القيامة، لسانك لما يشهد، عينك لما تشهد، أذنك لما تشهد، جوارحك لما تشهد، ماذا ستقول؟ إذا نحتاج إلى هذه الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يجب أن نراقب أعضاءنا. عينك ماذا تنظر بها؟ عينك بتقع على إيه؟ عينك بتشوف بها إيه؟ عينك بتعمل بها إيه؟ تنظر لهذه المتبرجة، تنظر إلى هذه المواقع الإباحية، تنظر إلى هذه وهذه وتلك، ما الذي تفعله بعينك؟ وقد أمرك الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ماذا تفعل أنت بعينك؟ ماذا تفعل أنت بفرجك؟ هل هذه الأشياء تصرف في طاعة الله عز وجل؟ ده انحراف يجب أن نصلحه، يجب أن نصوبه، يجب أن نقومه، لأن العبد سوف يسأل أمام ربه تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. كل الناس سيسألون، حتى أنك أنت لو لم تتكلم سوف تتكلم أعضاءك وتشهد تلك الأعضاء عليك. فالعبد يجب أن يستقيم ويجب أن يطهر نفسه من تلك الذنوب وتلك المعاصي، لأن الله عز وجل يعلمها ويأتي بها. والأمر خطير جدا أننا ربما يبدو علينا سمات الصلاح والالتزام والسمت الطيب والسمت الحسن، لكن هل نحن كذلك؟ يعني شكلنا ملتزمين ومؤمنين وطيبين، لكن هل نحن كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بخبر يرعب يزعج، خبر رهيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، أعمال صالحة مثل الجبال، يجعلها الله عليهم هباء منثورا. رجال يأتون بأعمال صالحة مثل جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله عليهم هباء منثورا. الصحابة لازم يترعبوا، أنا وإنت لازم نترعب، لازم نخاف. إن الصحابة قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا، علنا نحذرهم عشان ما نبقى زيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر: إنهم إخوانكم من جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني دول بيصلوا إيه؟ بيصلوا إيه؟ بيصلوا قيام. يعني دول خواص ولا عوام؟ دول خواص، خواص اللي بيصلوا قيام. طب ازاي اعمالهم البيض ديت هتبقى هباء منثور؟ كيف ستضيع؟ امر صعب. مننا بيتكلموا بألسنتنا، بيصلوا زينا، بيصوموا زينا، واقفين جنبنا، وبيقوموا الليل كمان، يقوموا الليل. لماذا تنهار هذه الجبال وتصبح هباء منثورا؟ قال لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، والعياذ بالله، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حينما يغلق على نفسه الحجرة ويبدو وحيدا وكأن أحدا لا يراه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل يقوم فيصلي؟ هل تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ هل يستغفرون بالأسحار؟ أم يظهرون أمام القنوات المخلة ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا؟ لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والله عز وجل يراك يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في قصة لقمان، ولقمان يعظ ابنه ويعلمه المراقبة ويربيه على أن الله يراه، يقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. لو إنسان عصى ربه وأذنب ذنب، حتى لو كان هذا الذنب صغير، أذنب هذا الذنب في صخرة أو في السماوات أو في باطن الأرض، هل هذا يخفى على الله؟ يأتي به الله، الله سبحانه وتعالى يأتي به. وفي النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها كوة ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. يعني لو إن يعني لو أن واحد مننا يعمل بمعصية الله والعياذ بالله جوه صخرة، عارفين الصخرة؟ يعني شايفين انتوا العلبة دي؟ حد شايف اللي جواها؟ ما بالك بقى لو كانت صخرة صماء، العمود ده، لو واحد جوه العمود ده بيعصي ربنا دلوقتي، مفيش لا باب ولا شباك في العمود، هل حد ممكن يطلع عليه من البشر؟ هل ممكن اللي بيحصل جوه حد يعرفه بره؟ مش ممكن. لكن الله سبحانه وتعالى يأتي به. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها كوة ولا باب، يعني لا لها باب ولا لها شباك، لخرج عمله للناس كائنا ما كان. ربنا يظهر هذا العمل ويفضح صانعه. واحد يقول لك طب ليه بس ربنا بيفضحه كده كده من أول مرة؟ طب تفتكر إنه من أول مرة؟ تفتكر الفضيحة دي من أول مرة؟ ولا دي بعد عدة مرات؟ الله سبحانه وتعالى إذا أذنب عبده قال لملائكته: استروا عبدي، فتستره الملائكة فيذنب العبد فيقول: استروا عبدي، فتستره الملائكة. تستره بأي سبب من أسباب الدنيا، إما محدش يشوفه، محدش ياخد باله منه، محدش يسمع عنه، فتستره الملائكة. حتى إذا نفدت الأسباب، قالت وأذنب العبد ذنب، قال الله: استروا عبدي، فتقول الملائكة: لا نجد من استره به، فيقول: استروا عبدي بأجنحتكم، بأجنحتكم، فتستره الملائكة بأجنحتها فيذنب، يذنب والملائكة تستر بأجنحتها، فتضج الملائكة، الملائكة خلاص يعني زي ما يقول انت اكنك زهقت، فالملائكة تقول: يا رب اعذرنا منه، اعذرنا منه عن هذا العبد، فكنا منه، لا نريد ان نستره ولا نريد ان نقترب منه من شدة ما يأتي من المعاصي. فيقول الله عز وجل: خلوا عنه، سيبوه. فلو اذنب ذنب في قعر بيت مظلم في حجرة مظلمة لبدا، يعني العبد بعد كده هو لو عمل ذنب في قعر بيت مظلم، تخيلوا في بيت ضلمة وجواه كمان أوضة ضلمة والعبد أذنب فيها ذنب، هل حد ممكن يشوفه؟ فيظهر هذا الذنب للناس. إذن ربنا سبحانه وتعالى من أول مرة بيفضح عبده ولا بعد ما بيتكرر منه الذنب؟ والله يستره، الله يستره. ولذلك الإصلاح الذي نريد أن ندرك أن الله يرانا سبحانه وتعالى، والإنسان ممكن يتوب وممكن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يحبه ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا ويقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. مرة أخرى هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه بشرى خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. أي قلب مننا، أي قلب من قلوب العبيد زي القمر مضيء بإيه؟ بالإيمان، بالطاعة، بحب الله تبارك وتعالى. قلبك مضيء في إيمان. فما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. إيه حكاية سحابة القمر دي؟ بينما القمر مضيء، أنت بتشوف في السماء القمر ليلة البدر منور جدا، وبعدين سحابة تيجي قدامه تعمل إيه فيه؟ فيظلم القمر، وشوية السحابة تروح، إيه اللي بيحصل؟ يضيء القمر. كذلك قلب العبد، قلب العبد مضيء بالإيمان، بالطاعة، بالخوف من الله سبحانه وتعالى، مضيء. لكن العبد يظلم نفسه ويعصي ربه أو يغفل عن ذكر الله عز وجل، فالذي يحدث أن تعلو هذا القلب سحابة سوداء من الذنوب والمعاصي والغفلة والبعد عن ذكر الله عز وجل، تعلو على القلب هذه السحابة السوداء فيظلم القلب. ولكن العبد إذا تاب وإذا عاد إلى ربه عز وجل سرعان ما تنقشع هذه السحابة وتزول هذه السحابة وتمر هذه السحابة، فيرجع مضيء كما كان، بالتوبة، بالاستغفار، بالاستقامة، بالإصلاح. بالإصلاح، هذا هو الإصلاح الذي نريد، أن نرجع إلى ربنا، أن نراقب قلوبنا وألسنتنا وأعيننا وأرجلنا وأعضائنا مراقبة عامة. لابد أن نصلح ذواتنا أولا، لو أصلحنا هذه القلوب لصلحت لنا الأحوال. لابد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وأنه مطلع علينا، يعلم سرنا ونجوانا. ولذلك يجب علينا أن نعظم نظر الله عز وجل إلينا، لأن العبد ربما يذنب ذنب، لكن الذنب يكون صغير بالنسبة لذنب آخر خلفه. إزاي؟ العبد يرتكب الذنب، يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبة، وما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن ضحكك إذا ظفرت بالذنب أعظم من الذنب. يعني واحد أخذ مع واحدة وقابلها وفرحان ومبسوط إن هو قابلها، فرحك بإنك ظفرت بالذنب أشد من الذنب اللي كنت بتعمله، أشد من الذنب الذي كنت تقع فيه. خوفك من الريح يهز ستر بابك ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يبقى واحد بيعصي ربنا في أوضة مقفولة، الستارة تتهز، يخاف وقلبه يضطرب. اضطرب من إيه؟ من الهوى، من الريح، وهو بيهز الستارة. قلبك ما اضطربش وربنا شايفك؟ وينظر إليك، أيهما أعظم، الذنب اللي كنت هتعمله ولا عدم خوفك من ربنا سبحانه وتعالى؟ ذنب أعظم من ذنب. ولذلك نقول أننا ندعو إلى الإصلاح. الإصلاح توبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن التوبة، التوبة، الإنابة، الإنابة قبل أن يأتي وقت لا نستطيع أن نتوب ولا نرجع فيه إلى ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إصلاح القلوب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في الشيخين الكريمين. نسأل الله يبارك في شيخنا بقية السلف الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لسانه وقلمه شجة في حلوق المنافقين وفي حلوق العلمانيين والليبراليين، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولو لم يكن له سوى كتاب صفحات مطوية أو أعلام وأقزام لكفاه، فجزاه الله خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلة الشيخ مصطفى بياب الذي شرفنا لأول مرة في هذا البلد الكريم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في خطواته، ونرجو الله عز وجل أن تكون يعني هذه خطوة على الطريق، علشان الشيخ إن شاء الله يشرفنا كثيرا إن شاء الله. ولا أنسى أن أشكر أخي الشيخ محمود حفظه الله تعالى، ونسأل الله يجزيه خيرا. ويعني من بركات وجود مشايخنا ابتداء إن شاء الله، إن شاء الله جامعة المنصورة غدا هيبقى فيها ندوة لأول مرة يعني بعد بعد عمر طويل، ففي إن شاء الله ندوة، فأخواننا طلبة الجامعة ما يمشوش علشان في ترتيب كده إن شاء الله. الأمر الذي يلي في مشروع معمول اسم مشروع مليونية جمال الإسلام، مليونية جمال الإسلام. لما يعني حاربنا أعداء الله عز وجل في الإعلام العميل الموجه، قمنا بعمل حملة إعلامية يقال لها حملة مليونية جمال الإسلام. ستدخل على الفيسبوك في صفحة حملة مليونية جمال الإسلام، ستجد المشروع مكتوب، وستجد التكليف الذي يطلب منك إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا يعني فيه هدية كده من المسجد، هدية كده يعني لا تليق بالأشياخ. هذه الهدية إن شاء الله، هذه الهدية المباركة إن شاء الله هي مجموعة من الكتب التي تناقش فكرة العلمانيين والليبراليين، وبفضل الله عز وجل تقوم بتفنيد شبهات هؤلاء المجرمين الخونة الذين يحاربون الله ورسوله والذين آمنوا في كل وقت وحين. هذه الهدية يعني تقدم من أبناء المسجد إلى الشيخين الكريمين. طبعا جرت العادة أن الكبير هو اللي بيدي للصغير يعني، فالهدية الأولى هي لشيخنا الفاضل الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله. الهدية الثانية لشيخنا الشيخ مصطفى دياب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخواننا سيبقون في أماكنهم، يدخل الشيخ في هدوء ويخرج في هدوء، اتفقنا؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا في يمين الشمس تشرق عزة، وأنا الثريا همة وتفاني، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني، أنا للحياة رواؤها ودواؤها، وأنا الشهاب إذا بدا ستراني. يا أمة انتزعوا صباحك عنوة، فمتى يعود الصبح للشطآن؟ يا أمتي آن الأوان لصحوة، فاستبشري بالفجر في بركاني. يا أمة انتزعي لواء حضارة، فالكون في صخب بلا ريان. ما عاد يعرف للرشاد طريقة، أنت المؤمن، أنت لي عنواني. حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي للنور، حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي للنور. من قرآن تجري وراء الغرب في لهف، وهل سيحقق الغرب الغريق كياني تجري وفي العينين ألف تساؤل. عز الجواب فذاك ما أبكاني، عبثت بنا أيدي اليهود وحفنة مما يبيع الدين للشيطان. في كل يوم تستباح مدينة، أين الذين تهزهم أحزاني؟ أين الذين تشدقوا بعروبة والطفل يصفع وجه كل جبان؟ أين الحقوق؟ أين الحقوق؟ وقد أبيدت أمة وأنا الملام إذا صرخت كفاني. أين الحقوق؟ وقد أبيدت أمة وأنا الملام إذا صرخت كفاني. سل مدعي حفظ الحقوق لهرة، هل هرة أولى من الإنسان؟ سل مدعي حفظ الحقوق لهرة، هل هرة أولى من الإنسان؟ كل الحقوق مصانة في عرفهم إلا حقوقك أمة القرآن. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك فيكم ورضي عنكم، وصلي إلهي على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.